الإشارة إلى المسخ والخسف لا شك أنه صحيح، لكن الإشارة إلى الزندقة والقدرية قد تصح وقد لا تصح، ومع ذلك فإن الغالب عليه الصحة من خلال هذا السند. وهذا فيه إشارة إلى أن أي في الحديث إشارة إلى أن أهل الأهواء ستنزل عليهم عقوبة من الله عز وجل، والمسخ والخسف إنما هي عقوبات إلهية. والمسخ قد يكون مسخ من خلقة الإنسان إلى خلقة أخرى، وقد يكون المسخ على خلقة الإنسان لكن يكون بظهور سيما الفسق والهجور والابتداع على وجه المبتدع، وهو نوع من المسخ. ولذلك قال كثير من أهل العلم في بعض طوائف أهل البدع، لأن من تأمل وجوههم وأشكالهم يجد عليهم شبه القردة، لا في الخلقة لكن في السمة العامة، في الشبه العام. وهذا أمر يدركه كثير من أهل الفراسة الآن، قد سمعناه من يوثق بهم، بل أقول هذا يكاد يكون مستفيض عند أهل الحق والاستقامة حتى في عصرنا، وهو أنهم يلاحظون في وجوه أهل البدع المغلظة سيما المسخ. وربما لو تفرستم لوجدتم هذا عند الراهضة بشكل واضح.
الثاني والله أعلم بالصواب.
أحسنت، بارك الله فيك. على أي حال السحر لا شك أن له حقيقة، لكن تأثيرات السحر منها ما هي تأثيرات تخيلية، ومنها ما هو تأثيرات حقيقية فعلية مادية محسوسة. والذين أنكروا السحر أنكروا البدهي، وأغلبهم من الفلاسفة ثم ورثتهم من العقلانيين من الجهمية والمعتزلة وسائر العقلانيين في كل عصر، الذين لا يعولون إلا على ما تعقله عقولهم، لأن العقول الحقيقة السليمة لا تمنع أن يكون ذلك بقدرة الله عز وجل، وأن يكون من باب الابتلاء والفتنة. إذن فالسحر أمر واقع، ومنه ما هو تخيلي بمعنى أن تأثيراته تخيلية، ومنها ما هو حقيقي بمعنى أن تأثيراته فعلية مادية محسوسة. وكون الساحر يقدر على ما لا يقدر عليها عامة الناس، هذا أمر راجع إلى استعانته بالشياطين وبالجن، ثم أنه راجع إلى أصل العلم، العلم السحر الذي جعله الله عز وجل ابتلاء وفتنة للخلق. فكون السحر له أصول، بعضها علمي بمعنى أنه تستخدم فيه بعض الأساليب العلمية، لا يعني أنه مشروع. وكون السحر أيضا بعضه تخيلي لا يعني أن ليس له حقيقة في أصله ومنشأه وفي تأثيراته. وأيضا كون بعض أنواع السحر حقيقي بمعنى أن له تأثير مادي لا يعني ذلك أن ليس فيه أنواع تخيلية. فكل هذه من طرائق السحر ووسائله، ومن يعني الأمور التي جربت. والتأثير التخييري على المسحور راجع إلى أمور بعضها مادي وبعضها توهمي وبعضها نفسي وبعضها بفعل الشياطين مباشرة وبعضها بفعل الجن مباشرة. والشياطين والجن لهم عقود مع السحرة، وأحيانا يستفيد منه السحرة بدون عقود، وأحيانا أيضا يخدمون السحرة بدون أيضا أن يكون هناك شعور من الساحر أو الدجال الذي يتناول السحر. والسحرة والسحر طبقات أيضا، منهما هو يكون بعقود وأصول ومناهج يعرفها الساحر، ومنها ما يكون من سيطرة الجن والشياطين على الإنسان الجاهل أو الممخرط أو المبتدع. فبعض السحرة يمارس السحر وهو لا يدري أنه ساحر. هناك من السحرة ما هو جاهل، ما يعرف أن ما يمارسه هو السحر. والسحر مختلط بالدجل، فالسحر ملازم أو من لوازم السحر الدجل، وبعض الدجل فيه نوع من السحر، وبينهما شيء من الاتفاق كثيرا. وكثير من الذين يعني يمارسون الدجل يدخلون في السحرة وهم لا يشعرون، أو يشعرون أو يستدرجون إلى استعمال السحر من خلال بعض أساليب الدجل. ولذلك ينبغي التنبه إلى بعض أساليب الدجل التي يقع فيها بعض الرقاة الذين يقرؤون على الناس، لأنها ربما تستدرجهم إلى استعمال السحر المباشر. ولذلك تكلم أهل العلم في حكم الساحر بأنه على نوعين، منه ما هو كبير ومنه ما هو كفر، ومنه ما هو كفر مخرج عن الملة، ومنه ما هو دون ذلك. وأحيانا أيضا يقتل الساحر كما سيأتي لأنه كفر وارتد، وأحيانا يقتل لأنه أفسد في الأرض ولو لم يأتي بكفر. إذا مارس الشعوذات والدجل فإنه قد يقتل إذا عم فساده في الأرض. ولذلك الصحابة ما ثبت عنهم أنهم يفرقون، من عم فساده بالسحر قتلوه. وهذا سيأتي يعني إشارة إلى بعض جوانبه، فنستمر أو نستأنف القراءة. نعم.
صلى الله عليه الشيخ.
نعم.
يقلب الساحر الأعيان.
نعم، الأعيان التي لا تتعلق بالسنن الكونية الكبرى، قد يستعين الساحر في الجن بالجن والشياطين فيقلبون له الأعيان. وأحيانا يكون الساحر عنده أيضا حذق، فيستعمل بعض الوسائل العلمية الكيميائية والفيزيائية وغيرها، فيستعملها استعمالا فيه نوع من التمويه. ولذلك كان كثير من الدجالين يلعبون على الناس ويستدرون أموالهم بالكيمياء. فلذلك يقول اختلط الأشياء العلمية التي فيها قلب الحقائق والعيان بالدجل. فالمهم أنه يمكن، وأيضا يختلط ذلك أيضا بأفعال الشياطين والجن، فقد يقلب الساحر الأعيان فيما يقدر عليه الجن والشياطين. أما مسألة قلب الإنسان حمار فهذه ليست صحيحة، لكن قد يوهم الساحر، قد يوهم الناظر بأن هذا الإنسان تحول إلى حيوان، وهذا توهم. أما فيما، لأن هذا مما لا يقدر عليه الشياطين ولا الجن، قلب الإنسان إلى حمار والحمار إلى إنسان، هذا لا يقدر عليه ويخالف السنة الكونية العظمى التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. لكن قد يوهم، أي الساحر يوهم الناس بهذه الأمور إيهاما، لكن ليست الأمر على الحقيقة، أما إنما يكون على الحقيقة ما هو في مقدور الجن ومقدور الشياطين، كاستعلام الخبر الذي لا يقدر عليه الناس، أو كأخراج المدفون الذي لا يعرف الناس أين مكانه، ونحو ذلك من الأمور التي يقدر عليها الجن. والسحرة أغلبهم يستعينون بالجن وبالشياطين. نعم.
وعن عمر وعثمان وجندب وعائشة وحفصة رضي الله عنهم أنهم أمروا بقتل الساحر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله، أخرجه البخاري عن محمد بن المثنى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه شيء حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، فانتبه من نومه فقال: يا عائشة، إن الله تعالى أفتاني فيما استفتيته، أتاني آتيان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصم. قال: فيما؟ قال: في مشط ومشاطة. قال: وأين؟ قال: في جف طلعة تحت رعوفة في بئر ذروان. قالت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستخرجه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه البئر التي رأيتها كأن ماءها نقاعة من الحنة وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت عائشة فقلت له ألا تنتصر؟ قال أما أنا فقد شفاني الله وأكره أن أثير على أحد شيئا. قالت ونزلت قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق حتى ختمت السورة. أخرجه البخاري ومسلم.
طبعا في هذه الرواية أو في هذا الحديث الصحيح إشارة إلى أن السحر كان بفعل حقيقي بمادة معينة، والسحر وضع في أشياء عينية كما هو في المشط والمشاطة كما هو معروف، لكن آثار السحر كانت تخيلية، ولذلك بعض آثار السحر تكون مادية وبعضها تخيل، لكن السحر في حقيقته في أصل عقده الغالب أنه يكون في أمور مادية، ومع ذلك من السحر ما يكون بمجرد شعوذات واستعمال عبارات وأرقام والغاز وغيرها، وأحيانا يكون بنداء الشياطين مباشرة ونداء الجن، وأحيانا كي يكون باستعمال شعارات أو أشياء أو أدوات أو الرمز إلى ذلك بأمور رمزية. فإذا السحر على النوعين في أصله وفي أثره. ففي أصل السحر منه ما هو تخيلي يقوم على الغاز والأمور الغامضة والطلاسم، ومنه ما هو حقيقي يعني وضع أمور مادية محسوسة توضع في أمكنة معينة في على هيئة معينة وتكون بمثابة العقد بين الشياطين والجن وبين الساحر. وكذلك أثر السحر منه ما هو حقيقي ومنه ما هو تخيلي. الحقيقي يكون على شكل أمراض عضوية مثلا محسوسة، وقد تكتشف طبيا بأنها أمراض، وأحيانا يكون على شكل تخيل، يتوهم الإنسان أنه يفعل كذا ولم يفعل، يتوهم أنه مريض وليس بمريض. إذن فالسحر يأتي على هذه الأشكال، والخلاف الذي يحدث بين العلماء أغلبهم من باب الخلاف في أنواع كلها صحيحة، خاصة الخلاف بين السلف هل السحر تخيلي أو مادي، وهل هو في أصله في تأثيره تخيلي أو مادي. في الحقيقة أن النوعين كلاهما صحيح على أصل السحر وعلى أثره، في أصل السحر وفي أثره. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أخرجاه جميعا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول
نعم ماشي كان الحديث ضعيف لكن ماشي نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم بابا من النجوم تعلم بابا من السحر، فمن زاد زاد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من تكن فيه فإن الله يغفر لمن يشاء: من مات ولم يشرك بالله شيئا، ومن لم يكن ساحرا يتبع السحرة، ومن لم يحقد على أخيه. وعن سفيان بن عيينة أنه سمع عمرو بجالة يقول كنت كاتبا لجزي بن معاوية ثم الأحنف بن قيس، وأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر وساحرة، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانهوهم عن الزمزمة، فقتلنا ثلاث سواحر، وجعل يفرق بين الرجل وحريمته في كتاب الله، وصنع طعاما كثيرا، وألقوا وقر بغل أو بغلين من ورق، وعرض السيف على فخذه فأكلوا بغير زمزمة. أخرجه البخاري.
طبعا الزمزمة من شعارات النصارى، من شعارات المجوس، وهي عبارات يعني غامضة أشبه بالصفير نعم.
وعن إسحاق بن أبي إسرائيل قال سمعت سفيان يذكر عن سليمان بن أمية شيخ من ثقيف من ولد عروة بن مسعود أنه دخل على عائشة وسمع أمه وجدته سمع امرأة تسأل عائشة هل علي جناح أن أزم جملي؟ قالت لا. قالت يا أم المؤمنين إنها تعني زوجها. قالت ردوها علي. فقالت ملحة ملحة في النار اغسلوا على أثرها بالماء والسدر.
سياق نعم. بس حسنت بارك الله فيك.
أحسن الله إليك يا شيخ. السحر شرعا
نعم.
يدخل فيه الاستفادة من خواص المواد وأنها العقد والرقى والتمائم التي يرتبط بها مع الجان.
يعني السحر شرعا هل تدخل فيه الاستفادة من خواص المواد؟
نعم.
يعني الخواص الطبيعية العلمية يعني؟
نعم.
لا ما تدخل الأشياء اللي هي علم يرجع إلى أصول مفسرة عند أصحاب الاختصاص ما تدخل في السحر، لكن تدخل في الدجل إذا استعملت في التمويه على الناس. أما الأمور العلمية التي لها تفسير علمي معروف ولا قوانين طبيعية جعل الله عز وجل هي الأسباب الظاهرة عند أهل الاختصاص فهذه لا تدخل في باب السحر. وإلا لاعتبرنا أكثر الكشوفات الحديثة خاصة في عالم الكمبيوتر وغيره لاعتبرناه من باب السحر، لكن هذا لا يصح.
طيب إن جاءت هذه من الجان والشياطين مثل ما كان يحدث مثلا سابقا؟
أي نعم، إذا استخدم الشياطين حتى في هذه الأمور العلمية والجن فهذا دخل في الممنوع، لأنه لا يجوز من الإنس أن يستخدم الجن استخداما يكون عن عمد. أما أن يخدم الجن بعض الإنس دون قصد من الإنس فهذا يكون أحيانا على سبيل الكرامة أو على سبيل الابتلاء، لا دخل الإنسان فيه. لكن إذا تعمد الإنسان الاستفادة من الجن أو الشياطين بعقد أو عهد أو بصفة دائمة ومستمرة فمن هنا يدخل هذا الأمر في الدجل، لأن أغلب أفعال الدجاجلة والسحرة هي من باب الاتفاق مع الجن والشياطين، ومع ذلك أعتبر هذا كفر في بعض كثير من أحواله وأعتبر أيضا من الفساد في الأرض، لأن أخراج الناس عن السنة الطبيعية التي جعل الله عز وجل هي الوسائل للحياة الدنيا الخروج عنها إلى أمور وهمية هذا يجعل الناس يتعلقون بالأوهام وتكثر فيهم البدع ويخافون من غير الله ويستعينون بغير الله إلى غير ذلك من المفاسد التي ترجع إلى أصل دين الناس. أما العلم الذي له تفسير عند أصحابه وهم ثقات أو أصحاب اختصاص يحترمون بمعنى أنهم لا يستعمل يخلطون الدجل بالعلم هذا أمر لا حرج فيه، حتى لو كانت بعض الأمور غير مفسرة مثل الكهرباء علم من العلوم وهو طاقة جعل الله عز وجل من نعمه التي أنعم بها على العباد فهذا لا ينبغي أن يدخل فيه لأنه فيه جوانب غامضة، لا يدخل فيه باب السحر لأنه ينبني على علم وعلى أجهزة وأدوات يعرفها الناس صناعة. نعم. السحرة لهم للناس مداخل كثيرة، هم يستعملون كل شيء يوهم الإنسان ويجعله يعني يعلق الأقدار والأفعال بغير الله عز وجل. فالبخور ما أدري لماذا يعني ما وجه استعماله مع الجن والشياطين، لكنه من شعارات أهل البدع والدجل من شعاراتهم، فما أدري هل هناك يعني من هذه الأرواح الشريرة من ينفر من البخور فيكون وسيلة لطردها عن طريق الدجل والشعوذة أو غير ذلك ما أدري، لكن وسائله ليست البخور فقط، الوسائلهم كثيرة في البخور وفي استعمال بعض أنواع الأدوية وفي استعمال بعض الأشكال الغامضة مثل خطوط كلمات عبارات معينة إلى آخره. نعم.
العقاقير حكم واحد في القتل أو يعني.
العقاقير يعني الأدوية الأدوية إذا كانت استعمالها استعمال علمي صحيح ما فيها شيء.
لا
استعمل الأعشاب في استحضار الجن
قد يكون تأثير بدون استحضار الجن بدون استحضار الجن مركبات.
شوف هذه الأمور أحيانا تكون وسيلة للدجال للدخول على الناس، يعني هي نوع من التغطية. كثير من الدجالين يستعملون هذه الأشياء من البخور أو الأدوية الطبيعية والعقاقير أو بعض أسأل كلمات أو حتى بعض آيات القرآن والحديث ثم يدخلون بعدها الغاز السحرية. هذه وسيلة فقط لإضفاء المشروعية على ما يعملون على ما يعملونه، فهي عبارة عن غطاء يعني اعتبار هذا الأمر مشروع ودفع يعني العقوبة عنهم والتعزير أو استنكار بعض الناس الذين على الفطرة. فكون الإنسان يستعمل الغاز مع العقاقير أو أمور غامضة مع العقاقير لا فلا يعني ذلك أنه اكتفى بها، أو الأدوية لا يعني ذلك أنه اكتفى بها. ولذلك أكثر الذين يمارسون الدجل والسحر يستعملون الأدوية كنوع من الإيهام بأن الدواء هو السبب، في حين أنه ما وراء الدواء أشياء أخرى يعملها. فعلى أي حال ومع ذلك لا تزال أساليب أهل الدجل والشعوذة والسحر لا تخلو مما يدل على كذبهم. يعني ما تجد مثلا أحد يستعمل هذه الأمور إلا يعني ويضيف إليها الأمور المشروعة إلا أنه يتضح أنه استعمل أشياء إضافة إلى المشروع، ولو لم يتضح لواحد أو اثنين يتضح للبعض أو بعض الناس يتضح للآخرين. فالمهم أنها أساليبهم مكشوفة، وكونهم يستعملون الأشياء المشروعة هذا مجرد غطاء، ولا ينبغي أن يعني يفسر التأثير بالأدوية المادية إذا كان هناك الغاز وطلاسم وأشياء غامضة. فمجرد وجود الأشياء الغامضة مع الأشياء المشروعة هذا يكفي للحكم على أن الفعل دجل وأن الفاعل فاعل دجل. فأحيانا يكون هذا عن جهل، وأحيانا يكون عن عمد، وأحيانا يكون يصل لحد السحر، وأحيانا يكون دون ذلك.
الله إليك يا شيخ، السحر الذي جاء التكفير صاحبه هل هناك أنواع غير ما يكون فيه ارتباط مع الجان؟
أي نعم،
هناك أنواع تدخل فيها.
السحر قد لا يكون فيه ارتباط ضروري مع الجان والشياطين، يعني قد يكون السحر بمجرد استعمال طلاسم جربها هذا الساحر فأفادته، ابتلي بها وبلي الناس به. لكن الغالب أنه يكون عن طريق الشياطين والجن الغالب.
وهذه الطلاسم ليست إشارات للجان؟
يمكن يعني قد تكون فعلا استخدام غير مباشر للجن من حيث لا يشعر، يمكن هذا يرد. يعني بمعنى أنه هذه الطلاسم وهذه الأمور الوهميات ربما تسخر الجن لهذا الساحر من حيث لا يدري. لكن أغلب أنواع السحر والزار والشعوذة تكون بعقود وعهود بين السحرة وبين الجن والشياطين، وبعضها يكون عن طريق إسداء الخدمة. ولذلك كثرت هذه المداخل على بعض القراء، ويجب تنبيه طلاب العلم، تنبه طلاب العلم لهذه الأمور والتنبيه عليها، وهو أن بعض الجن صاروا يستهون بعض القراء لإسداء خدمة، وأنا مستعد أخدمك. المفروض أنه لا يفتح له باب الخدمة إلا لو جاءت الخدمة بدون وعد وبدون عقد ولا عهد. إن جاءت الخدمة مباشرة بمعنى أن الجني خدم الإنسي بدون طلب مباشر من الإنسي، أو جاء الطلب بدون قصد، يعني حالة واحدة، أما إذا تكرر وصار بناء على عقد أو عهد وصار أصل يعني دائما يتشوق إليها القارئ، وإذا يعني طلبه جاء، هذا يعني مدخل للدجل، لأنه مدخل مباشر. فينبغي التنبه لها، ينبغي التنبه، لأن السلف ما كانوا يفعلون ذلك. إنما الذي يحدث أن كثيرا من السلف أحيانا تخدمهم الجن بدون قصد، بدون قصد منهم، بدون عهد، بدون ما يكون هناك نوع من عرض الخدمة المستمرة، عرض الخدمة على شكل يعني عهد أنه متى ما كان كذا أنا مستعد أخدمك دائما، إذا كان كذا فهذا دجل. أما يأتي أمر طارئ فلا شك أن بعض الجن يخدمون بعض الإنس، وهذه تدخل إما من باب الكرامة أو الابتلاء من الله عز وجل لبعض العباد. نعم
إيه نعم. وصلنا إلى سياق ما روي في كيف السحر، أليس كذلك؟ طيب استعن بالله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي في كيف السحر. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قدمت علي امرأة من أهل دومة الجندل، جاءت تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حداثة ذلك، تسأل عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعلم. قالت عائشة لعروة: يا ابن أخي، فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفيها، فكانت تبكي حتى إني لأرحمها، تقول إني أخاف أن أكون قد هلكت. كان لي زوج فغاب عني، فدخلت على عجوز فشكوت ذلك إليها، فقال: إن فعلت ما آمرك فأجعله يأتي. فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين، فركبت أحدهما وركبت الآخر، فلم يكك شيء حتى دفعنا ببابل، فإذا برجلين معلقين بأرجلهما، فقال: ما جاء بك؟ فقلت: أتعلم السحر؟ فقال: إنما نحن فتنة فلا تكفري وارجعي. فأبيت وقلت لا. فقال: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت ففزعت فذهبت ففزعت ولم تفعل، فرجعت إليهما فقال: أفعلت؟ فقلت: نعم. فقال: هل رأيت شيئا؟ قلت: لم أر شيئا. فقال: لم تفعلي، فارجعي إلى بلادك ولا تكفري. فأردت وأبيت. فقال: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت فاقشعر جلدي، فرجعت إليهما فقلت: قد فعلت. فقال: ما رأيت؟ فقلت: لم أر شيئا. فقال: كذبت، لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري، فإنك على رأس أمرك. فأردت وأبيت. فقال: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت فبولت فيه، فرأيت فارسا مقنعا بحديد خرج مني حتى ذهب إلى السماء وغاب عني حتى ما أراه، فجئتهما فقلت: قد فعلت. فقال: فما رأيت؟ قلت: رأيت فارسا مقنعا بحديد خرج مني فذهب في السماء حتى ما أراه. فقال: صدقت، ذلك إيمانك خرج منك، اذهبي. فقلت للمرأة: والله ما أعلم شيئا وما قال لي شيئا. فقلت: بلى.
فقالت
فقالت: بلى، لن تريدي شيئا إلا كان، خذي هذا القمح فابذري. فبذرت. فقلت اطلعي فطلع. فقلت: احقلي. فأحقلت. ثم قلت: افركي.
ففركت.
ثم قلت: افركي. ففركت. ثم قلت يبسي فيبست. ثم قلت: اطحني. فطحنت. ثم قلت: اخبزي. فتخبزت. فلما رأيت أني لا أريد شيئا إلا كان، سقط في يدي وندمت: والله يا أم المؤمنين، فما فعلت شيئا ولا أفعله أبدا. فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ متوافرون، فما دروا ما يقولون لها، وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلمه، إلا أنه قد قال لها ابن عباس أو بعض من كان عنده: لو كان أبواك حيين أو أحدهما. قال هشام: فلو جاءتنا اليوم أفتيناها بالضمان. قال ابن أبي الزناد: وكان هشام يقول إنهم قد كانوا أهل ورع وخشية من الله وبعد من التكليف والجرأة على الله.
وبعد من التكلف، نعم،
وبعد من التكلف والجرأة على الله. ثم يقول هشام: لكنها لو جاءت لوجدت نوكا حمقا وتكلف بغير علم.
سنت على حال هذه القصة فيها تصوير لبعض وجوه السحر، وهو تصوير حقيقي، لأن السحر يأتي على وجوه كثيرة، هذا من أشدها وأقربها إلى الكفر الصريح. ولذلك السحر درجات، منه ما يكون مجرد دجل ويدخل في باب الشعوذة التي ليس فيها شركيات، ومنه ما يكون كفر غير صريح، ومنه ما يكون كفر صريح. وما ذكر في القصة لا يستبعد، لأن الشياطين لها سلطان على من اتبع هواه، خاصة الجهلة الذين يقعون في مثل هذه الأمور لأهواء أو لأغراض عاجلة أو لأمور التشفي وما نحو ذلك مما يقع من نقائص البشر وتقصيرهم. فإن الناس إذا لجأوا إلى غير الله عز وجل وكلهم الله إلى ما لجأوا إليه. فهذه القصة يظهر أنها على درجة من الصحة، وأن أحداثها تحكي نوعا ونمطا من أنواط السحر الذي يحدث قديما وحديثا، وهو أن السحرة منهم من يلجئ من يأتيهم إلى مثل هذا العمل الشديد، وربما أيضا يقع من خوارق العادات ما يبهر الجاهل. فهذه المرأة يظهر أنها سيطر عليها الشياطين الجن ونقلوها إلى مكان بعيد، وهذا بإمكانهم، لأن هذا من الأمور التي لا تستبعد ويقع مثلها ممن استعان بالجن والشياطين. وهذه العجوز وسيطة الشر نقلتها عبر عملائها من الشياطين إلى مكان آخر بطريقة ليست معتادة، وهذا يحدث الآن كثيرا عن طريق السحرة وعن طريق الدجالين وعن طريق أيضا غلاة الباطنية وغلاة الصوفية. فإن الشياطين تستحوذ عليهم ويطيرون في الهواء ويقطعون المسافات البعيدة، وتنبئهم الشياطين بما لا يعلمونه من أمور المغيبة عن البشر، ليست من غيوب الله عز وجل التي حجبها عن الشياطين أو الجن، إنما من الأمور المغيبة عن البشر وليست مغيبة عن الجن والشياطين، مثل هذه الأمور التي حكتها هذه المرأة. فالمهم أن هذه المرأة وقعت في امتحان ثم وقعت في الشرك، فإنها وجدت أناس حذروها من أن تقع في الشرك في طاعتها لهم في أن تفعل ما فعلته في التنور. ولما فعلت كان هذا بمثابة العقد بينها وبين الشياطين. وأكثر عقود السحرة مع الشياطين هي من هذا النوع، أن يعمل الإنسان شيئا غير مشروع لا أصل له في دين الله عز وجل، ويكون في عمله أطاع غير الله، يبتغي النفع أو الضر من دون الله عز وجل ممن يعني هم على الكفر من شياطين الإنس والجن، فيفعل ما يأمرونه به، فيكون هذا بمثابة العقد، يؤدون له بعد ذلك ما يشاء من خدمة. وربما يكون هذا الفعل عن سذاجة من بعض الناس، لكن ليس هذا بعذر، ويكون عن جهل، ولكن ليس هذا عن بعذر. فإن المسلم ليس له أن يلجأ إلى مثل هذه الأمور والوسائل، وأن يلجأ إلى الدجالين الذين يوقعونه في السحر أو في أعمال السحرة أو يلجونه إلى الاستعانة بالشياطين. وبقية القصة أيضا تدل على أن هذه المرأة تابت أو آبت ورأت أن ما وقعت فيه عظيم، فذهبت تستفتي، فتورع الصحابة عن أن يفتوها. وجاءت إلى عائشة وحكت عليها القصة، ثم لا ندري ما الذي حدث لها بعد ذلك، ولا يهمنا هذا، فإنها إن تابت تاب الله عليها، ولا شك أن مثل هذا الذنب حتى وإن كان شرك من تاب منه مخلصا لله عز وجل وآب إلى التوحيد ودخل الإسلام مرة أخرى فإنه لا يضره. لكن ربما يكون يعني الوسيلة للتوبة تحتاج إلى شيء من الفكاك مما وقع بينها وبين الشياطين لئلا يؤذوها، لأن الشياطين غالبا إذا وصل من يقع في حبالهم إلى هذه المرحلة ربما يؤذونه، فيحتاج إلى شيء من الاستعانة بالله عز وجل أولا، ثم استرشاد بأهل الفقه والعلم في الشرع والراسخين في العلم، ثم أيضا اللجوء إلى الرقى الشرعية، فإنها بإذن الله هي الحصون الحقيقية التي تحصن المسلم وتقيه، ثم أنها تدفع عنه الشر إذا وقع فيه بإذن الله. فخلاصة الأمر أن هذه القصة حكت لنا أنماط أو نمط من أنماط السحر، وإيقاع الناس في مثل هذه الأمور التي هي حبائل الشياطين وعبر الوسائل. فإن هذه العجوز صورت للمرأة أنها ناصحة لها وأنها تريد أن تؤدي لها خدمة، ولم تشعرها بأنها تقع في الكفر، فتدرجت بها إلى الكفر، وبهرتها بما فعلته لها من نقلها هذه النقلة الشيطانية التي جعلتها تنبهر. ورغم تحذير أولئك الذين رأتهم، ما أدري من هم، هم في صورة الملكين يعني في حكاية القصة، لكن لا ندري من هم هؤلاء الذين نهوها وأشعروها بما تفعل، وقالوا أن هذا كفر أو أنه لا يصلح لها إلى آخره، لا ندري من هم عليه حال، وليس في القصة ما يدل عليه، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا، وقد وصلنا في شرح اللالكاء إلى صفحة 1291 في النسخة الجديدة، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن إبليس خلق أو خلق من خلق الله. نعم، من القارئ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن إبليس خلق من خلق الله، يرون من يريهم الله، لا كما زعمت المبتدعة أن الجن لا حقيقة لهم، وأن إبليس كل رجل سوء.
لو قرأت الهامش فهو مفيد. نعم.
أراد المؤلف رحمه الله بإيراد هذا المبحث الرد على الطوائف التي تنكر وجود الشيطان والجن وجودا حسيا متميزا، وأصحاب هذا المذهب هم ملاحدة الفلاسفة. قال ابن تيمية رحمه الله:
ومن هذا الاتجاه توسع الآن في الناس حتى وجد ممن ينتسب للإسلام من ينكر وجود الجن ووجود الشياطين أو يتأول ذلك، و نجد طائفة من يسمون بالمفكرين في العصر الحديث، وأغلبهم أصحاب النزعات، أو أغلبهم من أصحاب النزعة العقلانية. النزعة العقلانية طبعا هي نزعة في أصلها توجد عند كل من يستكبرون عن دين الله عز وجل ويستكبرون أو يتعالون على أديان الأنبياء وعلى رأسهم الفلاسفة، لكن ليس هذا المذهب مقصور على الفلاسفة، بل يوجد في طوائف من الجهمية، في طوائف من المعتزلة، وفي طوائف من العقلانيين في العصر الحديث. بعض العقلانيين لا يزال يصرح إما بإنكار وجود الجن والشياطين أو بتأول معنى الجن والشياطين إلى معاني يزعمون أن العقل يقتضيها،
ووجد هذا عند كثير من الباحثين المحدثين الذين فسروا النصوص الشرعية، فقد يعرضون لهذا بشيء من الحذر أحيانا وشيء من الصراحة في أحيان كثيرة أيضا. ورواد المدرسة العقلية الحديثة يرفعون هذا اللواء إنكار الشياطين والجن أو التأول لهم أو تأويل الجن والشياطين. وتجد هذه النزعة في العصر الحديث أول ما وجدت فيما نعرف في المنتسبين إلى العلماء أو إلى العلم إن صح التعبير، في المنتسبين للعلم أول ما وجدت عند محمد عبده وتلاميذه. محمد عبده شيخ الأزهر الأسبق عنده هذه النزعة، وعند طائفة من تلاميذه بل أكثر تلاميذه من العقلانيين وينزعون إلى هذه النزعة. فقد فسر الشياطين بأنهم نزعات الشر في الإنسان. ثم جاء من كبار تلاميذه محمد البهي صاحب الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار، فقد مال في تفسيره لسورة الجن إلى أن الجن الذين حكى الله عنهم في كتاب الله عز وجل ما هم إلا المستضعفون من الإنس. زعم أن المستضعفين من الإنس هم المقصود أو هم المقصودون بالجن هنا أو في آية الأحقاف وفي سورة الجن. ومن هنا ادعى أن الجن الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكلموه أو الجن الذي ورد ذكرهم في سورة الجن إنما هم المستضعفون من المسلمين. ثم زعم أيضا أن الشياطين هم أهل استكبار من قريش، وهذه الحقيقة لا شك أنها نزعة عقلانية خطيرة وربما أحيانا تؤدي إلى الكفر لو أصر صاحبها بعد البيان. نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله: وجماهير الأمم يقر بالجن ولهم معهم وقائع يطول وصفها، ولم ينكر الجن إلا شرذمة قليلة من جهال المتفلسفة والأطباء ونحوهم. ووجود الجن والشياطين أمر ثابت بالكتاب والسنة، ولا ينكره إلا إنسان جاهل أو معاند. فقد ورد في القرآن الكريم ذكر الجن وبعض أوصافهم وأنهم يسمعون ويكلمون ويعقلون، بل وأنهم مكلفون كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إلى آخر سورة الجن التي تتحدث عن آثار البعثة المحمدية على مجتمع الجان. وأما من السنة فما سيريده المؤلف أعلاه، ومنها في صحيح البخاري كحديث أسير أبي هريرة رضي الله عنه وغيره، والتي تتحدث عن الجن، ولا أظن أن هناك مسلما ينكر الجن وأنهم خلق مستقل إلا إذا كان جاهلا، وهذا يحتاج إلى التعليم. قال ابن حزم رحمه الله وهو يتحدث عن الجن والشيطان: وقد جاء النص بذلك وبأنهم أمة عاقلة مميزة متعبدة موعودة متوعدة متناسلة يموتون، وأجمع المسلمون كلهم على ذلك. نعم، والنصارى والمجوس والصابئون وأكثر اليهود، حاش السامرة فقط، فمن أنكر الجن أو تأول فيهم تأويلا يخرجهم بهم عن هذا الظاهر فهو كافر مشرك حلال الدم والمال. قال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. انتهى. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الجن على ثلاثة أثلاث، فثلث لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وثلث حيات وكلاب، وثلث يحلون ويضعنون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أحتفظ بزكاة رمضان، وأتاني آت من الليل فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: دعني فإني محتاج وحالي شديدة وعلي عيال، فرحمته فخلى سبيله. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك الليلة؟ قال: يا نبي الله، زعم أنه محتاج وحاله شديدة فرحمته. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فلما كان الليلة الثانية وجده فخبأ فأخذه، فقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، زعمت أنك لا تعود، فقد عدت. قال: دعني فإني محتاج وحالي شديدة. فخلى سبيله. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك الليلة؟ قال: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا، وإني رحمته فخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود. فلما كان في الليلة الثالثة رصده فخبأ فأخذه، فقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا آخر ثلاث ليال زعمت أنك لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قال: وكانوا حريصين على الخير. قال: إذا أخذت مضجعك فاقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك الليلة؟ قال: يا نبي الله، علمني كلمات زعم أن الله ينفعني بها. قال: وما هي؟ قال: أمرني أن أقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها، فإنه لن يزال علي من الله حافظ، ولا يقربني شيطان حتى أصبح. قال: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تدري من يخاطبك يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: فذاك شيطان. أخرجه البخاري. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان عبد الله بن الزبير قاعدا على المخرج أو على الكنيف، فجاء شيخ طويل اللحية مكلح الوجه كاشر عن ثناياه، فقال: رأيت مثلي؟ فلطمه ابن الزبير وقال له: رأيت مثلي؟ وعن محمد بن عبد الله بن عمرو الصفار قال: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول: لما حضرت أبي الوفاة كنت عنده، وكان حرق كده أحسن عليك
حضرت عنده
وكان
حرق
وكان حرق فيما هو فيه، وبيدي خرقة أمسح بها عينيه ساعة فساعة. ففتح أبي عينيه وحدق بهما وأومأ بيده وقال: لا بعد دفعات. فقلت: يا أبه، أو يا أبت، من تخاطب؟ فقال: هذا إبليس قائم بحضرتي عاضا على أنامله يقول: يا أحمد شيء. فقلت: لا، حتى أموت.
نعم،
عندي أنا شيء.
شيء عندك بعد يا أحمد؟
نعم حسنا.
لا، عندنا غير هذا.
فتني.
أي فتني، وهذا هو الصحيح المشهور. فتني يعني لم أدركك، لم أدرك ما أريد منك. نعم، هذه مشهورة ورويت في كثير من كتب الآثار. نعم، أعدها.
فقال: هذا إبليس قائم بحضرتي عاضا على أنامله يقول: يا أحمد فتني. فقلت: لا، حتى أموت.
نكتفي بهذا. على حال، هذه الأحاديث والآثار فيها دلالة كافية على وجود الجن ووجود الشياطين، وأنهم حقيقة، وهم على ما وصف المحقق،
وما وردت أوصافهم أيضا في الكتاب والسنة وهي كثيرة جدا، وأنه لا يمكن إنكارهم بمجرد الشبهات العقلية. كما أن للناس تجارب كما ورد في هذه الآثار، الناس لهم تجارب أثبتت لهم وجود الجن، وهذا أمر لا يزال موجود، والناس في جميع الدنيا يلاحظون مظاهر الجن ويسمعونهم وربما يرونهم. فعلى أي حال يعتبر إنكار الجن إنكارا كليا من الكفر والمكابرة. أما التأول في موضوع الجن فهو بحسب ورود النصوص وبحسب فهمها، فمن كان يعني عالما بمقتضيات النصوص، عالما بمنهج أهل العلم في تفسير النصوص وبإجماع السلف على وجود الجن والشياطين، فإن تأوله للجن ربما يكون كفر. يعني من تأول الجن بأنهم نوازع الشر في البشر، أو الشياطين بأنهم نوازع الشر في البشر، ومن تأول الجن بأحوال تحدث للإنس وأنهم ليس لهم حقيقة وليسوا من خلق الله الذي هو خلق مكلف إلى آخره، فهذا في الغالب أنه كفر. لكن قد ينكر، وهذا نادر، قد ينكر وجود الجن أو تأول الجن، قد يتأول الجن، يعني يتأول النصوص الواردة في الجن بتأولات أخرى، ويكون مما لا يعلم، يرد الجهل عند بعض الناس، فهذا يبين له الدليل ويبين له الحكم وإجماع المسلمين على هذا، فإذا أصر فلا شك أن ذلك كفر. هناك من يثبت وجود الجن لكن ينكر تلبس الجن بالإنس، وهذه مسألة أيضا لا شك أنها مكابرة ومغالطة، لكنها لا يصل الأمر في من أنكرها إلى الكفر، لأن المسألة فيها التباس على بعض الناس، خاصة من لم يعايش أحوال المجانين وأحوال الجن ولم يروا مظاهر ذلك، قد ينكرون وجود أو تلبس الإنس بالجن عن جهل، أو تلبس الجن بالإنس عن جهل. فهذه مسألة تختلف عن مسألة إنكار الجن بالكلية أو التأول في الجن. أما الأولى فهي من إنكار القطعية، من إنكار القطعية. أما الثانية فهي من المسائل التي قد تخفى على بعض الجهلة فيعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف الكلام أو الدرس في ما وقفنا عليه في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وقد وقفنا على موضوع الدجال. صفحة 1294 النسخة الجديدة، أو 2285 رقم الحديث. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في خروج الدجال والإيمان به خلاف ما قالت المبتدعة إن الدجال كل رجل خبيث.
لو سمحت اقرأ الهامش.
قال المحقق وفقه الله تعالى: وردت الأحاديث الصحيحة تؤكد أن الدجال شخص له صفات معينة، وأنه يخرج في آخر الزمان وهو من علامات الساعة الكبرى. وقد وردت في السنة الصحيحة أوصاف الدجال، ومنها أن له عينين إحداهما عوراء ومكتوب بين عينيه كافر، وأنه لا يدخل مكة والمدينة ويقتله المسيح ابن مريم. وقد أوردت كتب السنة صفاته وأعماله ونهايته، وكلها تؤكد أنه شخص كبقية الأشخاص، ولا ينكر الدجال أو يزعم أنه ليس شخصا إلا جاهل بالسنة أو صاحب هوى وبدعة. والمؤلف رحمه الله قد أشار في عنوان المبحث أن المبتدعة تقول
إن الدجال كل رجل خبيث، ولم أجد من سمى تلك الطوائف التي تنكر الدجال على النحو الذي ورد في الأحاديث، وإنما الذي ذكر هو إنكار بعض الخوارج والمعتزلة والجهمية وجوده الآن حيا. قال ابن حجر رحمه الله بعد إيراده لأحاديث الدجال في صحيح البخاري وغيره، قال: وقد خالف في ذلك بعض الخوارج والمعتزلة والجهمية فأنكروا وجوده وردوا الأحاديث الصحيحة. وفي العصر الحاضر وجد من ينكر الدجال ويزعم أنه ليس شخصا معينا، ولعل هذا المذهب هو امتداد للمذهب الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله، وهذا المذهب هو ما صرح به محمد عبده تلميذ جمال الدين الأفغاني في مصر، حيث يقول: إن الدجال رمز للخرافات والدجل والقبائح التي تزول بتقرير الشريعة على وجهها والأخذ بأسرارها وحكمها.
نعم، وهذا كلام ما عندك
سم.
قالوا: هذا كلام باطل يخالف الأحاديث المتواترة في إثباته، وأنه رجل له عينان ويتكلم ويمتحن الناس ونحو ذلك.
نعم،
هذه فقرة زائدة. وعلى أي حال، موضوع الدجال لا شك أنه من الأمور الخبرية التي يجب الإيمان بها كما جاء كسائر الأخبار التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والدجال من أشراط الساعة، خروجه من أشراط الساعة، ولا ينكر الدجال إلا مكابر. ويبدو لي أن الإشارة إلى أنه هناك من أنكر الدجال أنه ينسجم مع قاعدة الفلاسفة وثلاث المتكلمين الذين لا يؤمنون إلا بالمعقول وما تدركه الحواس، ويفسرون الأخبار الغيبية بتفسيرات تنسجم مع قواعدهم العقلية التي صنعوها من عند أنفسهم. وعلى هذا فإن مسألة إنكار الدجال هي مذهب العقلانيين قديما وحديثا، والعقلانيون الآن يصرحون بتأويل معنى الدجال وبإنكار أن يكون شخص، وعلى رأسهم كما عرفتم محمد عبده، وهو صاحب أو مؤسس المدرسة العقلية الحديثة التي ظهرت في العالم الإسلامي الآن. وهذا ينسجم مع قاعدته في تأول الغيبيات، والتي تأول فيها الملائكة وتأول فيها الجن وتأول فيها الشياطين وتأول فيها الدجال، ولا أدري ماذا فعل في بقية أيضا السمعيات الأخرى، هذه مسألة تحتاج إلى استقراء. على أي حال، أقول إن الاتجاهات العقلانية الحديثة تتبنى هذا المذهب، الاتجاهات العقلانية والعصرانية تتبنى هذا المذهب، وبعضهم يصرح بعضهم يلمح، بمعنى أنهم يفسرون الدجال بتفسيرات ترجع إلى أمور مدركة أو إلى معاني فقط. بعضهم فسر الدجال بما ذكره المهمش هنا، وبعضهم فسر الدجال بأنه الحضارة الغربية أو الكشوف العلمية الحديثة أو نحو ذلك. هذه كلها تمحل وإنكار، أو يعود الأمر فيه إلى إنكار خبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمور التي فسروا بها الدجال أمور معلومة، والنبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يذكرها بعينها بدل أن يكون الأمر فيه شيء من التمحل والمواجهة النصوص بالتكذيب أو التأول الذي يعود إلى التكذيب أصلا. نعم، يقولون الحضارة الغربية فتنت الناس، وبأنها يعني شده فيها الناس ونسي كثير من المسلمين دينهم وانساقوا وبهروا بهذه الحضارة، حتى خل ذلك بعقائدهم وبنظرتهم لدينهم وبنظرتهم لأمور الحياة. طبعا هذا تفسير يعني بعيد، كون الناس يفتنوا بالحضارة الغربية أو طوائف من المسلمين الجهل هذا صحيح، لكن لا يعني أن هذا الأمر يصرف فيه إليه معنى الدجال، لأن الدجال وردت فيه الأخبار صريحة مفصلة بأخبار تتعلق بشخصه وبأحداثه وبأحواله وبأحوال المسلمين معه وبأحداث كبرى تحدث بينه وبين عامة المسلمين وبينه وبين المهدي، ثم بينه وبين جيوش للمسلمين، وما يحدث له من نزول عيسى وقتله للدجال إلى آخره من الأمور التي هي أحداث وأخبار تتعلق بأشخاص وأمور معلومة، لا سيما أنه ربط بأمور معلومة لم تكن أخبار الدجال كلها تتعلق بأمور غيبية، فربط بأحوال الناس وبأمور المسلمين وبالمهدي وبأحداث عيسى عليه السلام وغيرها. فعليه حال القاعدة في أخبار الدجال كالقاعدة في سائر الأخبار التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ثبتت في النصوص الشرعية سواء في القرآن أو في السنة، فلا بد من الإيمان بها كما جاءت، وما أدركنا له حقيقة يؤمن بما ندركه، وما لم ندرك له حقيقة نؤمن بأن حقيقته على مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. والتأول إنما هو في الحقيقة إنكار وعدم تسليم للخبر الصادق. نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، بين عينيه مكتوب كافر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن المغيرة بن شعبة قال: قلت يا رسول الله، بلغني أن مع الدجال أنهارا وماء وجبال خبز، فقال: هو أهون على الله من ذلك. قال المغيرة: فكنت من أكثر الناس سؤالا عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو بالذي يضرك. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي سلمة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم عن الدجال حديثا ما حدث به نبي قومه؟ إنه أعور، وإنه يجيء معه بمثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، والتي يقول إنها النار هي الجنة، فإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه. أخرجه البخاري ومسلم.
هذا دليل على أن فتنة الدجال عظيمة، وكون نوح عليه السلام وجميع الأنبياء حذروا وكونوا أممهم الدجال، وكون النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حذر الدجال في حديث كثيرة، وجعل هذا من الأدعية، يعني التعوذ من الدجال ومن فتنة الدجال من الأدعية الثابتة بعضها في الصلاة. هذا دليل على أن فتنة الدجال عظيمة، وأن الناس مهما بلغ عندهم من التمييز بعقولهم، فإن فتنة الدجال ما لم يفتهم الله عز وجل بتوفيقه يخشى عليهم منها. والدليل على هذا أن طوائف من المسلمين ربما سمع الكثير منهم بأخبار الدجال وأحواله يفتنون به، حتى أنه ورد في الأخبار الصحيحة أنه عندما يقرب من مكة والمدينة ولا يستطيع دخولهما يخرج إليه من في قلوبهم شبهات وأمراض من المسلمين. فهذا دليل على عظم فتنته، وأن فتنته تأتي على وجه لم يكن يتصوره عامة الناس، وأنه لن يثبت من فتنته إلا الموفقون، إلا من هم على الاستقامة على دين الله عز وجل. وعلى هذا فإنه ورد في النصوص أن شيعته وأتباعهم أهل الأهواء من هذه الأمة، ليس الكفار كما يظن البعض أو فقط من المنافقين الخلص كما يظن البعض، بل أهل الأهواء والبدع من الشيعة ومن الباطنية ومن ضعاف النفوس والجهلة بدين الله عز وجل، الذين يجهون الدين ويبتعدون عن التفقه في دين الله عز وجل، والذين في يعني قلوبهم شيء من الشبهات أو الغماس في الشهوات، غفلة عن ذكر الله، كل هؤلاء يخشى عنه عليهم من الدجال. ولذلك يجب على المسلم دائما أن يستحضر معنى التعوذ من فتنة الدجال، ويجب ألا يتصور طالب العلم أنه بمجرد أن عرف أخبار الدجال أنه سيعصم منه إذا خرج، لا، ربما يلتبس أمره. فلذلك يجب على المسلم دائما أن يكون على حذر من عموم الفتن، وخاصة فتنة الدجال. عموم الفتن التي تحرف الإنسان عن دينه وتوقعه في الهوى من حيث قد يريد الحق أحيانا. ويقاس على فتنة الدجال غيرها أو غيرها من الفتن الأخرى، فتن الأهواء المضلة، فتن البدع، فتن الأمور التي تصرف الناس الإنسان عن الحق أو تجرفه إلى الافتراق والأهواء، فهي فتن كثيرة، ويجب على المسلم دائما أن يتحرى الحق وأن يسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق والسداد، وألا يغتر بمجرد علمه وفقهه أو بمجرد ما أخذه من أصول الدين ونحو ذلك، فإن هذا ليس هو العاصم، إنما العاصم من الهلكة بإذن الله أولا هو الله عز وجل، والأسباب التي جعلها الله عز وجل من العواصم الاستمساك بالسنة واتباع طريق الهدى والاقتداء بأهل الفقه والاستقامة في دين الله عز وجل والاجتماع معهم، أي الحفاظ على جماعة المسلمين، فإن من شذ شذ في النار. نعم. بعض الناس يتعمدون سكن في مكة والمدينة. إلى هذا لا يصح، لا يصح. هو الذين يعني يوفقهم الله عز وجل ويعصمهم من فتنة الدجال معصومون، سواء كانوا في مكة والمدينة أو في غيرها. هذا الشيء. الشيء الآخر أنه ورد في النص أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين في قلوبهم مرض أو عندهم شك وريب يخرجون من مكة والمدينة، فلن تنفع، لن تنفعهم الإقامة. الإرجاف يشملهم فيخرجون من المدينة، لأنه أي الدجال يفتنهم بأمور ربما عند يعني وقوع الفتنة وخذلان الله لهم لا يدركون الحقيقة التي يتصورونها وقت السلم. قد يكون الإنسان وقت العافية يظن أنه سيعرف الدجال وأنه سينكره، لكن عندما تأتي البلوى ويكتب على هذا الشخص أن يكون من الهالكين نسأل الله العافية لا ينفعه مجرد علمه. فإذا اللجوء إلى المدينة ومكة والمدينة بدعوى الهروب من الدجال هذا لا يصح وليس له أصل شرعي، فإن المكة والمدينة تخرج خبثها ويخرج من في قلبه مرض حتى وإن كان فيهما. نعم. حديث ايش؟ ايه قصدك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ان هناك من يعمل على عمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب. ربما الله اعلم، ربما ما يستبعد يعني ان يكون منها من يشمل من يفتنون في الدجال في اخر لحظه نسال الله العافيه. هذا السؤال طبعا اؤجله الى وقته. نعم. يبدو أن بدأنا باب جديد وباب كبير من أعظم أبواب العقيدة يحتاج إلى كلام مستقل نؤجله، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة الأئمة والأمراء ومنع الخروج عليهم. يقول كون جمال الدين الأفغاني شيخ تلميذ محمد عبده، هل كون جمال الدين الأفغاني شيخ تلميذ محمد عبده يقول بقوله هذه إلى حاشية إلى آخره؟ طبعا جمال الدين الأفغاني ما له كلام في التفصيلات، لكن نزعته العقلية واضحة، عنده نزعة عقلانية واضحة، ونداؤه شعاره شعار سياسي أكثر منه شعار عقدي، والأفغاني غامض في تفصيلات أموره. يعني لا شك أنه نادى بوحدة المسلمين، وكان له بعض المواقف ضد الاستعمار الغربي، ضد الاحتلال الغربي، وصور نفسه على أنه محامي عن الأمة الإسلامية. هذا في الجملة صحيح، لكنه لا يعتبر إمام في الدين ولا صاحب منهج مفصل في الدعوة، ونزعته العقلانية واضحة، وربما يكون باطني، ربما ما عندنا يقين في حاله. النزعة العقلية تأثر بها محمد عبده لا شك، والتعلق بالشعارات، ومحمد عبده عقلانيته أكثر من عقلانية من حيث التفاصيل من عقلانية الأفغان، بمعنى أنه دخل في جزئيات الكلام في الكلام في جزئيات الدين، في جزئيات العقيدة، في مسائل الأصول دخل فيها تفصيلا، وله في هذا مؤلفات ومقالات وكتب، وتبنى قضايا خطيرة هدامة محمد عبده، من ضمنها قضية التقريب بين الديانات واعتبار الإسلام واليهودية والنصرانية متساوية، ونادى بهذا وانتسب إلى جمعية وكتب واعتز بهذه الجمعية، واتفق مع بعض الكفار من اليهود والنصارى على أن يقوم بهذا هذه الدعوة، ومن ضمنها إنكار السمعيات كما قرأتم هذه المرة وقبلها وقبلها قرأنا مرات، لأنه أنكر الجن وأنكر الملائكة وفسرهم بتفسيرات مادية، ومعروف أنه أيضا نتجت عنه مدارس عقلانية خطيرة إلى اليوم. المدارس العقلانية القائمة العصرانية القائمة بمختلف اتجاهاتها سواء الأدبية أو الفكرية أو الثقافية أو الخلقية والاجتماعية، المدارس العقلانية الهدامة نشأت عن محمد عبده، مدرسة طه حسين، مدرسة قاسم أمين، مدرسة علي عبد الرازق، مدرسة هذه كلها، مدرسة البهي، مدرسة كلها مدارس، كل واحدة استهدفت أصل ومنهج من مناهج الدين، وما صارت معاول الهدم، كلهم تلاميذ محمد عبده وصدروا عنه. وهذا العجيب، هذا أمر عجيب يجعلنا نتوقف كثيرا. أغلب المدارس الهدامة التي استهدفت يعني العقيدة والأخلاق وجميع جوانب الدين تنتجت عن مدرسة محمد عبده من تلاميذه المباشرين. هذا يعني ينعكس حتى على جمال الدين الأفغاني، مما يدل أن المسألة فيها شيء، فيها شيء قد يعني يدرك وقد لا يدرك على التفصيل. السؤال الأخير يقول: هل مذهب الخوارج المعتزلة هو إنكار وجوده الآن يعني الدجال حيا أو إنكار خروجه؟ ما أدري حقيقة، ما أدري الآن، وإن كان الأول فقد قال به بعض كبار علمائنا الآن كالشيخ العلامة، هل مذهب الخوارج المعتزلة هو إنكار وجوده الآن حيا؟ إيه لا طبعا، يقصد وجود الدجال. نعم أنا ظننت أنه يقصد إنكار الدجال. نعم إنكار الدجال حيا هذا مذهب أكثر المعتزلة والخوارج. الخوارج متأخرون طبعا لأنهم معتزلة وجهمية. أما مسألة يعني الدجال هل هو حي أو موجود أو غير موجود، هذه مسألة خلافية بين السلف. فكون أحد المشايخ الذي ذكره السائل قال بهذا القول، سبقه إليه طائفة من الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة اختلفوا هل الدجال موجود أو غير موجود، هل الدجال هو ابن صياد أو هو غيره، مع علمهم بأن الدجال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الساعة يظهر على وجه آخر غير الموجود في عهدهم، لكن اختلفوا في ابن صياد أو في ما جاء في قصة الجساسة أو ما ذكر عن الدجال أنه مسلسل في البحر ولا يزال موجود. هذه أخبار ما ثبت منها يؤمن به، لكن ما هناك جزم على أن دجال آخر الزمان هو نفسه ما وردت به الأخبار قبل ذلك، لأن كلمة الدجال وصف لا يلزم أن يكون المقصود هو بعينه الذي يخرج في آخر الزمان. وبعضهم لا حمله عليه وقال بأن الدجال هو نفسه الذي ظهر في البحر، وهو نفسه الذي ظهر على عهد الصحابة على شكل ابن صياد، لكن لا يعني الدجال الذي يكون آية، إنما هو شيطان وجني سواء كان من شياطين الجن والإنس، يتشكل بقدرة الله عز وجل، يتشكل ويتمثل للناس، لكن خروجه في عهد الصحابة لا يعني خروج الدجال بأحداثه العظمى، إنما نوع من نوع من أنواع مخارقه، وقد كفى الله الصحابة شره وعرفوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين ظهرانيهم وبين لهم أنه دجال. فالمهم أن القول بهذا أو ذاك كله قول قوي تنصره أدلة. ولذلك لما أراد أحد الصحابة أظنه عمر أن يقتل ابن صياد، حينما ظن أنه الدجال بنفسه وأراد أن يقتله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه. وفعلا ما سلط عليه، فهذه دلالة صريحة عند بعض العلماء على أنه هو. أيضا لما الصحابة اختلفوا أو لما حدث بينه وبين عمر مشكلة وضربه بن عمر في سكة من سكك المدينة الضيقة، فانتفخ حتى كاد يسد السكة ورعب منه الناس. فلما علمت حفصة بنت عمر رضي الله عنها أنبت أخاها وقالت: أتريد أن تخرجه علينا؟ أما علمت أنه يخرج من غضبة يغضبها فلا تخرجه علينا؟ يعني بمعنى أنها يعني حولت النصوص أو فهمت أن هذا هو الدجال الذي سيخرج في آخر الزمان، لكن خروجه الآن مو بالخروج الموعود، وهكذا. المهم أن هذه يعتبر مشكلة الأثار، فكون أحد المشايخ أفتى بأنه أي أنه ليس بحي الآن له ذلك، ومن أفتى بأنه حي، وهذا من أمور التي يعني احتملها قدرة الله عز وجل، فالله على كل شيء قدير، فلا حرج في ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الرحمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة الأئمة والأمراء منع الخروج عليهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. لفظهما سواء، أخرجه مسلم من حديث ابن جريج، والبخاري ومسلم من حديث يونس عن الزهري. عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف لومة لائم. أخرجه البخاري من حديث مالك ومسلم من حديث عبادة.
في هذا الحديث مسألة يحسن إشارة إليها، وهو أنه من الفوارق الكبرى بين أهل السنة والجماعة وبين المخالفين من أهل الأهواء بمختلف أصنافهم وفرقهم، أن أهل الأهواء لا يرون السمع والطاعة للولاة إلا مع اليسر والمنشط، ويخرجون أو يرون الخروج في العسر وفي المكره، بمعنى أنهم إذا حصل أو حدث من الوالي أو من الولاة شيء من ما لا يرضي هؤلاء، سواء في مصالحهم الخاصة أو في المصالح العامة، إذا حصل مظالم مثلا أو فسق أو معاصي أو نحو ذلك من الولاة، فإنهم يرون الخروج، أي أهل الأهواء. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يلتزمون بمثل هذه المعاني في هذا الحديث وغيرها، بأن السمع والطاعة في العسر واليسر، فيما يكره الناس وما يحبون، حتى وإن حصل شيء من الظلم أو حصل شيء من العدوان أو الفسق أو الجور على الفرد أو على الجماعة، فإن الخروج يؤدي إلى ما هو أشنع وأشد من مجرد الظلم الحاصل، لا سيما ونحن نعلم أن ما يحصل من الولاة من مظالم للعباد وما يحصل منهم من فسق وفجور إنما يكون بحسب حال الأمة والمجتمع، وأحيانا يكون ذلك من باب العقوبة للعباد ومما يحدث منهم من معاصي كما هو معلوم. وأهل السنة والجماعة حينما قرروا عدم جواز الخروج لم يكن ذلك مجرد رأي منهم، إنما هو التزام لمثل هذه النصوص المبنية على مصالح العباد، والله عز وجل حينما شرع هذه القواعد على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إنما شرعها لأنه أعلم بشؤون خلقه ومصالحهم، فهو يعلم سبحانه أن العباد لو أتيح لهم أو جاز لهم الخروج في حال المكره وفي حال العسر وفي حال المظالم لحصل لهم من الضرر في دينهم ودنياهم وفي أمنهم والفساد في الأرض أكثر مما يحصل من مجرد ما يكون من الأمراء والولاة إذا جاروا الظلم. وهذا يعلمه كل عاقل منصف إذا سلم من الهوى أو عرف قواعد الشرع وتأملها. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالسمع والطاعة في منشطك ومكرهك ويسرك، وزاد بعضهم وعسرك وأثرة عليك. أخرجه مسلم عن قتيبة.
أيضا مسألة الأثر من المسائل التي يحسن التنبيه عليها. كثير من أهل الأهواء أو الجهلة أو أصحاب العواطف يستغلون الأثر من الولاة للكلام والتبرير للخروج أو ما يشبه الخروج، والمقصود بالأثر أن الحاكم يستأثر ببعض المصالح لنفسه أو لمن حوله أو نحو ذلك، سواء استأثر بحقوق الخاصة أو بحقوق العموم، يعني سواء استأثر بما عند بعض الأفراد كأن يأخذ مال أحد أو يظلمه حقه أو ينقصه حقه أو نحو ذلك، أو استأثر بحقوق الأمة والمجتمع، فإن هذا يحصل، ومع ذلك أمرنا بالصبر، وذلك لمصالح العباد، وما يحصل من مثل هذه الأثرة إنما هو بسبب الذنوب. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هو قول فلان أو تقرير فلان من الناس، والإشارة للأثر دليل على أن هذا يحصل، هذا يحصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم في مثل هذه الأمور عن مجرد افتراضات، لأن هذا التشريع جاء ليحكم أحوال العباد، الأحوال التي تحصل. ولذلك لا يوجد من شرع الله شيء يفترض فيه ما لا يحدث إلى قيام الساعة، بل لا بد في شرع فيما يحدث في توجيه العباد، مش في شرع الله عز وجل، من الأوامر والنواهي، من أمور لا بد أن تحدث، وإن لم تحدث في زمان حدثت في آخر، وإن لم تحدث في مكان حدثت في آخر. ومن ذلك تقرير وجود الأثرة، أي أنه قد يكون من الولاة من يستأثر ببعض الحقوق بدنيا أو بغيرها، ومع ذلك لا بد من الصبر على هذه الأثرة، ولا بد من يعني السمع والطاعة، كما سيأتي في نصوص أخرى في تقرير ما للولاة وما للرعية. نعم.
وعن يحيى بن حصين قال: سمعت جدتي تحدث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو يقول: إن استعمل عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. أخرجه مسلم.
طبعا في هذا إشارة إلى أنه لا يلزم أن يكون الوالي على شروط الأمة دائما، فإن الملك بيد الله عز وجل، يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء، وقد يحصل الملك أحيانا لغير عربي، وأحيانا لعربي من غير قريش. وما يكون من بعض النصوص وأقوال بعض العلماء من أنه يشترط مثلا أحيانا في الإمام أن يكون قرشي، هذا في حال الاختيار، وربما أيضا في مرحلة من المراحل، لكن في كثير من أحوال الأمة التي حصلت على مدار التاريخ لم يكن هذا الشرط بلازم. ودليله مثل هذا الحديث، وهو في الصحيح، بل ورد مثل هذا الحديث أيضا أحاديث كثيرة تدل على أن من ولاه الله عز وجل بأي وجه من وجوه الولاية، سواء كان بترشيح الأمة أو ترشيح الحل والعقد وبيعتهم، أو كان بالغلبة، أو كان بأي وسيلة يكون فيها الأمر لوال غير عربي مثلا وهو مسلم يحكم بشرع الله عز وجل، تجب طاعته، تجب طاعته. فهذا دليل على أن الاشتراط، شروط الإمامة، ليست شروط إجزاء، إنما هي شروط كمال، وإلا فالإجزاء يحدث بكل من ولاه الله عز وجل أمر المسلمين ما دام يحكم بشرع الله. ولذلك جاء هذا الشرط: يقودكم بكتاب الله، يقودكم، إذا استعمل عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. فما دام يقود الأمة بكتاب الله، وإن قصر ببعض الأمور أو أخل ببعض الأمور أو ظلم أو نحو ذلك، فلا بد من طاعته وإن لم يكن عربي. نعم.
عن أم حسين قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فقال: يا أيها الناس اسمعوا وأطيعوا، ولو أمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا له ما أقام فيكم كتاب الله. وعن شعبة قال: سمعت أبا التياح قال: سمعت أنسا يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه: اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. أخرجه مسلم. وعن العباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظهم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: يا رسول الله، هذه موعظة مودع، فبما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ. واللفظ لحديث بقية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتيكم بعدي ولاة فيليكم البر منه ببره، ويليكم الفاجر بفجوره، واسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق، وصلوا وراءهم فإن أحسنوا فلهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجهاد واجب مع كل أمير برا كان أو فاجرا، والصلاة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكفروا أهل ملتكم وإن عملوا الكبائر، وصلوا خلف كل إمام، وصلوا على كل ميت، وجاهدوا مع كل أمير. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإسلام: الكف عمن قال لا إله إلا الله لا يكفر بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والإيمان ماض منه، يعني إن أنه إلى يعني أنه إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، والإيمان بالأقدار كلها.
يظهر أن بدل الإيمان الجهاد، ربما يكون خطأ، الله أعلم. نعم، بدل الإيمان ماض والجهاد ماض.
عيد قراءته؟
لا، ما يزال. نعم.
وعن جنادة قال: قال لي عبادة بن الصامت رضي الله عنه: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك أو أثرة عليك، ولا تنازع الأمر أهله إلا أن يأمروك بمعصية الله بواحا، يعني خالصا.
طبعا في حال الأمر بالمعصية بعض الناس يخلط بين مسألة عدم طاعة الولاة في المعصية وبين مسألة الخروج، وهذا الخلط ناتج عن عدم الإلمام بمجموع الأحاديث دائما في كل أصل من أصول الدين، لا بد في تقريره ومعرفة رأي السلف فيه أو منازع الأدلة عند السلف من معرفة مجمل النصوص، ومن ذلك مسألة الخروج. كثير من الذين يجهلون قواعد السلف في مسألة الخروج يستدلون بمثل هذا وبعدم السمع والطاعة حال المعصية على أن على الخروج، وهذا خطأ. فرق بين عدم الطاعة في حال الأمر المعصية وبين الخروج. يعني قد يحدث من الوالي حتى وإن كان مسلم أحياناً أن يأمر بمعصية إما عن اجتهاد أو تأول أو ظلم، فلا يطاع في امتثال في ارتكاب المعصية، لكن لا يعني ذلك جواز الخروج. فرق بين المسألتين. كثير من هذه القضايا أو هذه المسائل تخفى حتى على بعض طلاب العلم خاصة في عصرنا هذا. أقول فرق بين مسألة أن الوالي إذا أمر بمعصية لا يطاع وبين الخروج. قد يأمر بمعصية ولا يطاع، لكن لا يعني ذلك جواز الخروج. إذا أمر بمعصية صريحة، ولذلك قال بواحا، إذا أمر بمعصية صريحة ليس فيها مجال خلاف، الأمور الخلافية يجب طاعة الوالي فيها ما دامت خلافية. لكن في المسألة فيما إذا أمر بمعصية صريحة لا لبس فيها فلا يطاع في هذه المعصية، لكن لا يعني ذلك جواز الخروج عليه. هذه مسألة مفكة، ولذلك شروط الخروج صعبة جدا، لا يحققها إلا أهل الحل والعقد وبشروط وبضوابط يندر تطبيقها، بل ما حدث أن طبقها السلف في عصر من العصور، لأنهم آثروا مصالح العباد ودرء المفاسد. نعم.
وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي مع ابن الزبير رضي الله عنهما إذا أصاب الوقت.
لحظة يا أبو ناصر، في النصوص التي سبقت أغلبها ضعيف، لكنها تمثل قواعد من قواعد السلف، يعني قد لا تثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن معانيها صحيحة، معانيها صحيحة، ابتداء من رقم 3 في صفحة 1299، قال سنده ضعيف، وكذلك ما بعده مع أن بعض هذه الأحاديث لها شواهد، لكن ومع ذلك فإن معانيها صحيحة، المعنى الأول سيأتيكم بعد ولاة فيليكم منهم البر منه ببره ويليكم الفاجر بفجوره واسمعوا لهم واطيعوا في كل ما وافق الحق وصلوا وراءهم فإن أحسنوا فلهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. هذا حكم المحقق بضعف سنده لكن مع ذلك معانيه صحيح, معانيه صحيحة وردت في نصوص أخرى وهي من قواعد السلف. كذلك الحديث الذي بعده وإن كان سنده صحيح إلا أن له شواهد تدل على بعض أجزائه وبعض بل كل أجزائه فيها لها شواهد. الجهاد واجب مع كل أمير, هذا ورد في أحاديث برا كان أو فاجر, واجب والصلاة واجب على كل مسلم برا كان أو فاجر وإن عمل الكبائر. هذه أيضا